يا مصابيح. الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين: وفود دولية تصل طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الخارجية الإيرانية تؤكد أن التقارير عن حوادث أمنية في مياه الخليج الفارسي مثيرة للريبة. اللبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وميقاتي يدعو للتعاون مع القضاء لمعاقبة المتورطين. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. وصل إلى طهران ضيوف من دول العالم للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والتي ستجري غدا في مبنى مجلس الشورى الإسلامي. في هذا السياق وصل رئيس البرلمان الأوزبكي ورئيس مجلس النواب التاجيكي ورئيس المجلس الوطني النيجيري ووزير خارجية البوسنة ووزير السياحة الغاني ورئيس مجلس الشعب السوري ووزير الخارجية العماني، وصلوا إلى العاصمة طهران. وكان المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني أعلن أن 115 مسؤولا من 73 دولة سيشاركون في حفل أداء اليمين، بينهم 10 رؤساء و20 رئيسا للبرلمان و11 وزيرا للخارجية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء 11 منظمة دولية وإقليمية. هذا ويستعد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم غد الخميس. حول هذا الموضوع وأبرز التحديات أمام حكومة رئيسي نتوقف عند رؤية المحلل السياسي مصيب النعيمي.
في الواقع كما شاهدنا وكما أعلن من قبل السيد رئيسي منذ أن رشح نفسه وحتى الآن وخاصة اليوم، هناك ملامح جديدة، هناك ملامح تغيير بشكل أساسي، هناك الأولويات تختلف عن المرحلة الماضية، لأن كما شاهدنا المرحلة الماضية قد تكون هناك الرؤية تقريبا متشابهة ولكن الأولويات تختلف تماما، لأن المرحلة الماضية كان الأولويات على حل المشاكل الخارجية ومع الخارج خاصة مع الغرب، ومن ثم العودة والاستفادة منها في الداخل، فيما شاهدنا حتى الحكومة السابقة في المراحل الأخيرة. والآن له أولويات السيد رئيسي أنه نجد أن نركز على أمورنا الداخلية، إن كانت بالنسبة للإنتاج لإزالة البطالة، لتحسين وضع الاقتصادي من الداخل عندما يكون يحصل مثل ذلك، فيكون الجانب الآخر إن كانت بعيدة أو قريبة سيكون لديه إطعان وقبول واعتراف بهذه الواقع ويتعامل معه. فلذلك الأولويات الآن تأتي في تحكيم البنى الاقتصادية، بنى التحتية والاقتصاد، وأيضا البطالة وإزالة البطالة، وكما كان هناك تأكيد بنفس الوقت ومحاربة الفساد، وهذا هو كان مطلوب في كل الحكومات. ولكن كما شاهدنا قبل ذلك سيد رئيسي لديه خبرة وتجربة في هذا المجال، ومن ناحية أخرى توحيد المؤسسات الاقتصادية الكبرى أيضا هو أعتقد من ضمن الأولويات الموجودة. فلذلك هو في الواقع مرحلة تطور وتحول مش كل معنى الكلمة. طبعا لا يوجد هناك أصل سحرية أن يغير الأمور رأسا على عقب، ولكن عندما تحدث عن تحول أيضا تحدث عن إمكانيات هذا التحول وطاقات هذا التحول، وهي قدرات وإمكانات الكبيرة التي موجودة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني إيران دولة ثرية، دولة لديها كل الإمكانات من الكوادر البشرية والطاقات العلمية إلى الثروات المختلفة، إن كانت معادن أو الثروات النفطية والغازية، وأيضا الإنتاج الكبير في المجالات المختلفة. يعني الصناعة في إيران لحد كبير متطورة نسبة لجوارحها، وهذا نعرف تماما المساحة الكبيرة التي موجود في الموقع الاستراتيجي لإيران أيضا، وهي لديه جوار 15 دولة يعني تجاورها على حدودها.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج الفارسي وبحر عمان مثيرة للريبة، محذرا من خلق أي أجواء زائفة لأغراض سياسية محددة. وشدد سعيد خطيب زاد على سياسة إيران في إرساء الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان والحفاظ عليهما، معربا عن استعداد البحرية الإيرانية لتقديم خدمات الإسناد البحري إذا لزم الأمر لمرور السفن في المنطقة. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بتعرض سفينة تجارية يوم أمس لهجوم في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية. من جهته قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن الحرب الإعلامية التي تقودها دول غربية بمساعدة الكيان الإسرائيلي وبعض دول الإقليم ومحاولات إيجاد انطباع بانعدام الأمن الملاحي البحري في المنطقة والترويج لأخبار اختطاف السفن، كل ذلك يصب في إطار الحرب النفسية، مشددا على جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للتعامل مع أي تحركات مريبة في المنطقة. حول الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية لإيران ورد طهران الحاسم، نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي وسام إسماعيل.
لا يمكن أن يستغل هذا الأمر من أجل تظهير الجمهورية الإسلامية على أنها دولة، إذا فينا نقول إرهابية أو بمعنى تمارس نوع من القرصنة. وما يحدث اليوم هو نوع من محاولة اختلاق الحجج للذهاب إلى، إذا ذهبنا إلى مجلس الأمن، إلى محاولة استصدار قرار يظهر إيران على أنها مهددة للأمن الإقليمي ومهددة لسلامة الملاحة بشكل قرصنة. هذا ما يحدث. وطبعا البيان الإيراني كان في مكانه، إذ يعني اعتبر أن هذا الأمر مثير للريبة، وهو بالطبع مثير للريبة. أولا اتهام الجمهورية الإسلامية بهذا العمل من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية يعني قد يكون مبرر، ولكن المثير في هذه اللحظة أنه تحدث أنه سيعمل مع الشركاء، إذا استبعد العمل الأحادي، وأعتقد أنه استبعد العمل العسكري في هذه النقطة، وهذا ما جعل بنت يحيى يقول أنه قادر على التحرك وحده. وهذا أمر طبيعي أيضا إذا نظرنا إلى يعني حكومة أو الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، من أنها لا تفضل أبدا العمل العسكري في أي مكان، وهي تنسحب وهي لم تدخل في معركة، ومعروف أن هناك الكثير من الأحداث التي حصلت في العراق والتي تستحق أكثر من هذه حاملة النفط، وبطبيعة الحال لن يدخل الجانب الأمريكي في معركة. ولكن عندما تحدث عن عمل جماعي فأفترض، يعني أنا أعتقد أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو أنه أن يذهب بالموضوع إلى مجلس الأمن. ما يحدث الآن هو شبيه يعني بتمثيلية، ولكن ما يحدث الآن أنا أربطه بما يريده بنت قبل أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلتقي بجون بايدن ليؤسس لوظيفة الكيان في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه يعتقد أن الجانب الأمريكي ما زال متعلقا بالتفاوض مع الجمهورية الإسلامية وبالانسحاب من المنطقة. إذن هو يبحث عن دور جديد ويريد أن يفهم الجانب الأمريكي أنه يعني ما زال العالم بحاجة للكيان الإسرائيلي في هذه المرحلة، وبإمكانها أن تقوم بوظيفة معينة. الجانب الإسرائيلي يعمل دائما على الإيحاء أو على إفهام المجتمع الدولي بخطر الجمهورية الإسلامية على الأمن الإقليمي، وفي ذلك رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر باستراتيجية التفاوض. ولكن الرد الأمريكي قد جاء على لسان ناطقة باسم البيت الأبيض أنه مجرد حل إشكالية النووي ستؤدي إلى حل كل المشاكل الباقية. وأنا أعتقد أن هناك سبب آخر في هذه المرحلة، استلام الرئيس رئيسي سدة الحكم، أنهم يريدون من ما يحدث اليوم، أعتقد ذلك، أن يكون بمثابة اختبار لردة فعله بالدرجة الأولى ولكيفية تعاطيه مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وتعاطيه مع الملفات الأمنية. ويعني أنا أعتقد أن ما يحدث الآن هو يدلل على يعني على الضعف الاستراتيجي الذي يعاني منه الكيان الإسرائيلي.
و وصل المصارع الإيراني حسن يزدان إلى نهائيات العالم للمصارعة الحرة في أولمبياد 2020 بطوكيو بعد فوزه الثمين على منافسه الروسي آتور نافيونوف، وتغلب يزدان على منافسه في الوزن 86 كيلوغراما بنتيجة 7 نقاط مقابل نقطة واحدة. إلى لبنان، حيث طالب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في جريمة مرفأ بيروت. وكان نجيب ميقاتي في بيان أكد أن الوطن في خطر وأن لا شيء ينقذه سوى وحدة اللبنانيين وترفعهم عن الأنانيات والمصالح الشخصية. هذا ويحيي اللبنانيون اليوم 4 أغسطس الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما دعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى تظاهرات حاشدة، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ، فيما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت. حول الأجواء في الشارع اللبناني بهذه المناسبة نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من بيروت.
بعد عام تقريبا على انفجار مرفأ بيروت والذي وصف بثالث أكبر انفجار في العالم حسب توصيف الخبراء، ما زال هذا الانفجار يلقي بنتائجه وتداعياته بكل ثقل على كاهل اللبنانيين وخاصة على ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين من هذا الانفجار. اليوم طبعا في لبنان هناك يوم حداد وطني لمناسبة الذكرى الأولى لانفجار 4 من آب، وسط طبعا دعوات للتحرك خلال هذا النهار تصل إلى ذروتها خلال عصر هذا اليوم بالتجمعات التي ستحصل وسط مدينة بيروت وخاصة في محيط المرفأ وأيضا أمام مجلس النواب، بعد دعوات لطبعا يعني المطالبة بكشف الحقيقة وبتبيان الحقيقة التي وحدها كما يقول المنظمون لهذه التحركات تشفي غليل المواطنين. هذا طبعا يتقاطع كما سمعنا مع الدعوات يعني الرسمية إن كان من قبل رئيس الجمهورية أو بقية المسؤولين اللبنانيين بضرورة أن ينتهي هذا التحقيق إلى نتائج مرضية، إلى نتائج شفافة، ولتأخذ العدالة مجراها أيا كان هذا الشخص المقصر أو المتهم أو يعني المتورط في شحنة نترات الأمونيوم. بطبيعة الحال اليوم ستجري في بيروت أكثر من فعالية تبدأ عند الساعة 3 من بعد الظهر بتجمعات ومسيرات تتحول إلى يعني النصب التذكاري الذي وضع أمام مرفأ بيروت والذي أيضا رفع بالأمس مطرقة كبيرة تقول بأن العدالة آتية وهي رمزية لهذا التحقيق. وبالتالي هناك وعود أو إذا صح التعبير تهديدات من قبل المتظاهرين بمهاجمة بعض الوزارات، ربما مجلس النواب، حسب ما أعلن طبعا في بيانات لجنة ذوي أهالي الضحايا. بطبيعة الحال نحن ننتظر خلال هذا النهار عما إذا كانت هذه الأمور ستمر بطريقة سلمية بتعبير ديمقراطي أم أن هناك من يريد أن يوظف في أوجاع ومصائب المواطنين وخاصة ذوي ضحايا المرفأ لمآرب وغايات وأجندات سياسية. هذا طبعا تتضح معالمه من خلال المسيرات والاحتجاجات والوقفات التي ستتم بعد ظهر اليوم.
مازلنا معكم لإذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. الحشد الشعبي في العراق يبدأ عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش في محافظة نينوى. عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينة رابعة مقابل السواحل اليمنية محملة بالمشتقات النفطية. أهلا بكم من جديد. أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش في محافظة نينوى وتأمين خطوط نقل الطاقة. وذكرت مصادر في الحشد أن العملية انطلقت من 5 محاور، وذلك لتمشيط قرى جنوب غربي الموصل من الإرهابيين وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الإرهابية وتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائيا. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان عن اعتقال إرهابيين 2 وضبط منصة لإطلاق الصواريخ واعتدة في كركوك وديالى وسامراء. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم بحماية قوات الاحتلال الصهيوني ساحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بالاعتداء على الفلسطينيين المتواجدين فيه. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية وفجر اليوم عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. كما شهدت بلدة بيتا جنوبي نابلس تجدد فعاليات الإرباك الليلي على قمة جبل صبيح المهدد بالاستيطان، فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات التي تجددت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. في سوريا أفادت مصادر إعلامية سورية بحصول انفجار في حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس في العاصمة السورية دمشق. وقالت المصادر بأن المعطيات تؤكد أن الانفجار نجم عن تماس كهربائي طال خزان الوقود في الباص واشتعاله، وأدى الانفجار إلى مقتل شخص واحد وسائق الباص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. للمزيد من التفاصيل بشأن الانفجار في دمشق نتابع ما أفاد به من هناك الصحفي وسام الجردي.
في تمام الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم سمع في غرب العاصمة دمشق دوي انفجار، ليتبين بعد ذلك أنه واقع عن يعني حسب المصادر العسكرية في منطقة غرب دمشق تحديدا في منطقة مساكن الحرس أنه ناتج عن ماس كهربائي أدى إلى احتراق الخزان الوقود في هذا الباص المبيد التابع للجيش السوري وانفجاره، وعلى إثره استشهد سائق الباص وأصيب 3 آخرين إضافة لأضرار مادية في حول منطقة الانفجار. يعني أولا في ساعات الأولى كان الناس تتحدث عن انفجار كبير أو اعتداء إرهابي، لتبين لاحقا أنه ليس هناك أي تفجير إرهابي، ونفته المصادر الأمنية وهو عائد لهذا الأمر الاحتراق خزان الوقود نتيجة الماس الكهربائي. وتحديدا هذه المنطقة في غرب دمشق يعني يرتادها الكثير من الناس، وهي تضم عدد كبير من المواطنين وأيضا لقطع عسكرية للجيش السوري في محيطها، وهذا المبيت الخاص بالجيش السوري يقوم بنقل أفراد الجيش السوري إلى ثكناتهم العسكرية إلى أعمالهم اليومية. وهذا يعني كان متوقع خصوصا أن سوريا كانت تعيش في محيط العاصمة دمشق قبل 3 سنوات يعني أحداث أمنية كبيرة، وكانت أيضا ضربت سلسلة تفجيرات في العاصمة دمشق خلال الحرب، وكانت الناس يعني في ساعات الصباح تتحدث عن هذا أنه انفجار إرهابي، يتبين ذلك أنه هو ناتج عن ماس كهربائي حسب المصادر الرسمية.
أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي أقدم على احتجاز سفينة جديدة ليرتفع العدد إلى 4 سفن. وأوضح عصام المتوكل أن تحالف العدوان احتجز السفينة كولوديا غاز التي تحمل أكثر من 8400 طن من مادة الغاز رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وكانت شركة النفط قد أكدت في وقت سابق أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن نفطية، منها سفينة محملة بمادة الغاز وسفينتان نفطيتان بحمولة إجمالية تبلغ 60,000 طن من مادتي البنزين والديزل. تشهد محافظة حضرموت اليمنية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان عصيانا مدنيا شاملا رفضا لسياسة التجويع وتنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة والخدمات. وتداول ناشطون صورا للشوارع العامة الخالية من المارة والمتاجر المغلقة في المكلا والشحر وغيل بوازير بساحل حضرموت ومدينة سيئون، فضلا عن صور لإحراق الإطارات وسط الشوارع الرئيسية في محاولة لشل الحركة نهائيا. العصيان المدني الذي تشهده حضرموت يأتي تزامنا مع الغضب الشعبي المتصاعد في عموم المحافظات والمناطق الجنوبية والشرقية تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة. أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لبلاده، محذرا من الانزلاق إلى سياسة المحاور. وأشار نور الدين الطبطوبي إلى المساعدات الدولية التي قدمت إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن تعتمد تونس على نفسها والعمل من أجل البناء الاقتصادي. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر في الرئاسة التونسية عن عزم قيس سعيد عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي. حول تطورات الأزمة السياسية في تونس نتابع التقرير التالي.
أكثر من أسبوع على إقرار الإجراءات الاستثنائية في تونس دون أن يقدم الرئيس قيس سعيد أي توضيحات بشأن أولويته للفترة المقبلة، مكتفيا بتعيين مكلفين بتسيير وزارتي المالية وتكنولوجية الاتصال والمطالبة بإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
شعور مبني كان على الولاءات، وتحالف مع هذا والآخر عنده مئات المليارات البرة، واللي عنده مئات المليارات مستشفي فيهم، نحبوا عدالة جبائية عادلة، عدالة جبائية للناس كل على قدم المساواة، فماش هذا واحد يدفع والآخر ما يدفعش.
الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن أنه بصدد إعداد خريطة طريق لاقتراحها على رئيس الدولة، فيما رجح متابعون أن قيس سعيد لا يريد الإفصاح عن خطته حتى لا يقع إفشالها من المعارضين للإجراءات التي أعلن عنها مساء 25 من الشهر الماضي.
تلك الضبابية تستوجبها اللحظة، اللحظة مثل ما قال البارحة، لحظة حرب بدون دم وبدون رصاص، وبتلك اللحظات لا يمكن أن تكون هناك خطة يتم الكشف عنها للجميع كما تطالبه بعض القوى بذلك، لأن وقتها يمكن أن تكون تلك الخطوات التي سيقول أنني أزمع القيام بها سوف يتم إفشالها ببساطة شديدة.
حركة النهضة التي تواجه محتجين من داخلها يطالبون بحل المكتب التنفيذي والتخلي عن القيادة الحالية، أعلنت استعدادها لتقديم تنازلات قد تشمل عدم المشاركة في الحكومة والتخلي عن رئاسة البرلمان شرط رفع تعليق أعمال البرلمان.
ولما يعود المجلس نتحدث وقت على رئاسة المجلس وعلى مكتب المجلس وعلى كل شيء، إذا كان إحنا أقلين نحن سنعطي مثال في تونس لما معنى معارضة ديمقراطية، لما معنى أقلية في المجلس تدافع عن المصلحة الوطنية. سنعطي أمثلة هذه كاملة، لكن هذايا في إبانها ولما تأتي مش بقرارات متاع مهما كان الشخص أو المجموعة داخل الحركة التي تقرر نيابة عن الهياكل وعن المؤسسات.
وضع دقيق في تونس يتطلب وعيا بمصلحة البلاد من الجميع.
كلما تأخر تركيز الحكومة في تونس إلا وتسعت دائرة الغموض بشأن تفاصيل المرحلة المقبلة والأولويات التي لم يصرح بها رئيس قيس سعيد حتى الآن.
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 75 مسلحا من طالبان في غارات جوية للقوات الأفغانية على مدينة الأشكرغاه جنوبي البلاد. كما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أن حاكم طالبان في ولاية باميان قتل بغارة للقوات الأفغانية الشمالية البلاد. من جانبها أعلنت الشرطة الأفغانية أن انفجارا وقع قرب منشأة دفاعية في العاصمة كابول صباح اليوم أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ومسؤول أمني، وذلك بعد ساعات من انفجار سيارة ملغومة قرب الحي الدبلوماسي في كابول ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص بينهم المهاجمون. والخبر الأخير في حصادنا الإخباري هذا، حيث قام رجال الإنقاذ اليونانيون بإجلاء أكثر من 300 شخص من ضواحي العاصمة أثينا بسبب حرائق الغابات الشديدة التي اجتاحت المنطقة جراء أسوأ موجة من الحرارة منذ 40 عاما. وقالت إدارة الإطفاء إن 5 طائرات لمكافحة الحرائق وتسع مروحيات كانت تساعد أكثر من 500 رجل إطفاء وجندي والعديد من مجموعات المتطوعين على الأرض. هذا ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى وإصابات خطرة، لكن الحريق تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والشركات والمركبات وأطلق سحابة كبيرة من الدخان فوق أثينا. وفي الختام تذكير بالعناوين. وفد أو وفود دولية تصل طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الخارجية الإيرانية تؤكد أن التقارير عن حوادث أمنية في مياه الخليج الفارسي مثيرة للريبة. اللبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وميقاتي يدعو للتعاون مع القضاء لمعاقبة المتورطين. وختاما تقبلوا تحيا الزملاء في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: ظهور الحق وأهله في يوم المباهلة العظيم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة وانقادت له العرب، أرسل رسوله إلى زعماء الأمم وكاتب كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب. فأكبر شأنه نصارى نجران وخلطاؤهم، وامتلأت قلوبهم رهبة وهم في هذه الحال، إذ ورد عليهم مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله.
يا أهل نجران، يا أهل نجران، هذا رسول محمد قد بعثه يحمل كتابه إليكم.
اقرأه يا أهتم بن نعمان السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى قيصر ونصارى نجران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
محمد يا أهل نجران
اسمعوا،
يا أهل نجران
اسمعوا، يا قوم،
ما هذا خطاب قد ألفته العرب وليس هذا من فنونها؟
ماذا تشير به علينا يا أسقف نجران الموقر؟
حين ورود كتاب محمد يدعو فيه القيصر إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، أقنعت قيصر أن نندب 14 شريفا من زعمائكم بمعيتي، وكذلك السيد والعاقب للمسير، ونرى أمر هذا الرجل، وهذا ما أدعوكم له اليوم.
انتخبوا 14 ممن تثقون بصلاحهم يا أهل نجران.
عجلوا الأمر، موعدنا الليل من هذا اليوم.
تحركوا، استعدوا يا قوم، استعدوا. يا قداسة الأسقف،
نعم.
شرفنا على المدينة.
أوعز إلى الرجال أن يركبوا خيولهم ويعترضوا بالرماح، وأنت عن يميني والعاقب عن شمالي، ونتقدم القوم ليكون لموكبنا هيبة وجلال في نفوس الناس.
يا وفد نجران، انطلقوا على الهيئة التي أشار بها قداسة الأسقف.
نجران قادم يا رسول الله. يقول رسول الله: دعوهم يدخلوا المسجد ويصلوا إلى المشرق ولا تنهوهم.
هل كانت رحلتكم موقرة وموفقة أيها الأسقف الرشيد؟
أعلمي أيتها الملكة إنها كانت رحلة صعبة، فعندما وصلنا إلى المسجد سمعنا منادي محمد يقول: دعوهم يدخلوا المسجد ويصلوا إلى المشرق ولا تنهوهم.
وبعد، هل كلمت محمداً؟
نعم مولاي القيصر، وقد تقدمت نحوه وقلت له: يا أبا القاسم، جئنا نتحرى الأمر ونسأل، وهؤلاء أشراف نجران وزعماؤها جاءوا معي. فقال محمد لي وسماني: اسأل ما بدا لك يا عبد المسيح ابن يونان.
وعن ماذا سألته أيها الأسقف؟
قلت: يا أبا القاسم، موسى من أبوه؟ قال: عمران. ويوسف من أبوه؟ قال: يعقوب. وأنت من أبوك؟ قال: أبي عبد الله بن عبد المطلب. ثم سألته عيسى من أبوه؟ قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
وهل في الكتاب المقدس تلميح لنزول آيات بعد المسيح؟
نعم أيها القيصر، إذ يقول المسيح لبعض الفريسيين: ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ الحق أقول لكم إنه لن يعطى هذا الجيل آية.
مثل هذا القول يشير إلى ترقب نزول الآية على الأجيال التي لم تعايش المسيح. أليس كذلك؟
مع التضمين يا أيها القيصر، فالتضمين اللفظي يوحي إلينا بأن الآية لا يلفظها إلا لسان نبي.
ومن ثم أيها الأسقف، ما الذي جرى بعد ذلك؟ ألم ترد على محمد قوله؟
بلى، قلت له إنك تزعم أن الله تعالى أوحى إليك أن عيسى خلق من تراب، فأجاب وهو كذلك أيها الأسقف، وأدعوكم إلى الإسلام.
وصالحته لتهرب من هذه الدعوة، أليس كذلك؟ يا للعجب، قسما باسم الأب والابن وروح القدس، لو كنت مكانك لمشقت السيف وقتلته.
هوني عليك أيتها الملكة الرشيدة، إنا نجد في الإنجيل إشارة بنبوة هذا الرجل. يقول المسيح عليه السلام: من الخير لكم أن أمضي، فإن لم أمضي لا يأتيكم المؤيد.
والمؤيد هذا هو محمد، ها؟ ويحك، أتزعم أنت أيضا ذلك؟
أجل، هو محمد. ثم سألته بأن يرينا مثل عيسى جاء من غير أب، فقال محمد: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
لعل محمدا هذا كاهنا أيها الأسقف عبد المسيح بن يونان.
قلت له: يا أبا القاسم، فما نزداد منك في أمر المسيح إلا تبيانا، ونحن نرغب بملاعنتك، أينا أولى بالحق، فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
لا أظنه يقبل الملاعنة.
لا يا أيتها الملكة، بل قبلها وتلا علينا كلاما عجيبا، حيث قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقلت له: يا أبا القاسم، إذا كان غدا باهلنا.
وجاء الغد أيها الأسقف، فما كان؟
سيادة القيصر، أيتها الملكة الرشيدة، محمد ما كان كاهنا ولا ملكا. استمع إلى تفاصيل المباهلة واحكما.
حسنا. لنرى.
يا عاقب، ويا سيد،
نعم،
ويا حارث،
نعم،
انظروا محمدا، إن جاءكم بالكثرة وذوي الشدة فإنه جاءكم مباهيا كما يصنع الملوك، وبذلك رفعت الطاقة عنكم.
لكنه جاء بنفر قليل أيها الأسقف.
إن رأيتم عليهم سيماء الأنبياء والصالحين فإياكم والإقدام على مباهلته.
حسنا. ها هو قد جاء، فما نصنع بمباهلته؟
إن كان صادقا لنهلكن. ها هو قد أتى بأهل بيته، فاحذروا مباهلته يا وفد نجران.
حسنا أيها الأسقف، وإن تمت له الحجة علينا ما نحن صانعون أيها الأسقف؟
سيكون جوابنا حين ذاك يا سيد.
لنرى إذن. لنرى.
جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ووفد نجران ينظرون إلى الموكب البهي وهم مستغربون، فقد جعل الإمام علي عليه السلام أمامه بين يديه، وجعل السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بين كتفيه، والحسن عليه السلام عن يمينه، والحسين عليه السلام عن يساره.
هذا محمد أقبل وأهل بيته معه، وقد وضع رداء فوق الشجرتين. ماذا تراه يصنع؟
والمسيح والدين الصحيح انجثى كما يجث الأنبياء للمباهلة، هو ذا الذي حذرتكم منه
يا وفد نجران. لقد جثى محمد وأهل بيته واستقبل القبلة التي يصلي نحوها.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أهل بيتي، إذا دعوت فأمنوا.
بمن تباهلنا يا أبا القاسم؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله عز وجل، بهؤلاء، هذا علي أخي ووزيري وصهري، وهذه بضعتي فاطمة، وهذان ريحانتاي الحسن والحسين.
ويحكم يا وفد نجران، لا تفعلوا، فوالله إنكم لتعلمون إنه لصادق، وإنما عهدكم بإخوانكم حديث، قد مسخوا قردة وخنازير.
والله علمنا أنك قد نصحتنا أيها الأسقف.
يا أبا القاسم، أقلنا، أقالك الله.
يا أبا القاسم
أقلنا، يا أبا القاسم يا أبا القاسم أقلنا.
إذن هكذا كان ما جرى؟
نعم أيتها الملكة الراشدة، وقد صالحناه على 2,000 حلة و30 درعا و30 فرسا و30 جملا.
إذن قبل المصالحة على ما عهدتموه من الحلي والجمال والخيل والدروع، خيرا فعلت أيها الأسقف المعظم.
ثم قال محمد وقوله الحق والصدق: والذي نفسي بيده، إن العذاب قد تدلى على أهل نجران، ولولا عنوا لمسخوا قردة وخنازير.
خير ما فعلت أيها الأسقف.
إنها مشيئة الله.
يا رسول الله، يا أبا القاسم، بعد أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحصحص الحق، جئناك مع ثلة من النصارى نؤمن برسالتك ولا نشرك بالله أحدا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا الشهادتين يا أهتم بن نعمان، وقد جب الإسلام ما قبله.
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن.
وهكذا صار يوم 24 من ذي الحجة من أيام الله الخالدة التي حصحص فيه الحق، واتضح للعالمين أن الله عز وجل مع أهل العباء التي نشرت يوم المباهلة، فهم نور الله الذي وعد الله عباده أن يتمه، ولو فعل الجاحدون ما فعلوا لإطفائه بأفواههم، فالله ناصرهم وهو العزيز الحكيم.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف، وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك. لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد. ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة، فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد، ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم، قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه علي أمير المؤمنين، والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وسبطاه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
وحي ربي.